بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحوال المؤلف وفقه الله تعالى. المقصد الخامس: الجماعات والرد على بعض أخطائها. قال: مسألة، ما رأيكم في الجماعات كحكم عام، وهل يجب التحذير منها؟ وهل تدخل هذه الجماعات في 72 فرقة الهالكة؟ وما موقف الشباب الناشئ من هذه الجماعات التي تريد ضمه إليها؟ قال: كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال، ما عندنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة. وكل من خالف جماعة المسلمين الواحدة فإنما هي فرق وأحزاب، ولا تسمى جماعات إلا من حيث اللغة، وكلها ليست من الإسلام والسنة في شيء لأمرين. الأمر الأول أنها تتنافى مع الأصل العظيم الذي هو لزوم الجماعة الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفاً فيه للجاهلية وأهلها، فإن من سمات الجاهلية تفرقهم وعدم اجتماعهم تحت سلطان واحد ولا دعوة واحدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بضد ذلك، فأمر المسلمين بأن يكونوا جماعة واحدة لا يتفرقون في دينهم ولا أشخاصهم، مجتمعين على الحاكم المسلم الممكن. ثم جاءت هذه الفرق لتخالف هذا الأصل، فتعقد بيعات لغير الحاكم المسلم الممكن، وتدين له بالسمع والطاعة، ويكون الولاء والبراء على الحزب والجماعة. الأمر الثاني: هذه الجماعات تشتمل على اعتقادات مخالفة ومناهج باطلة، وكل من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول أو جزئيات كثيرة تنبئ بمخالفة في الأصول فإنه يدخل في 72 فرقة، ويشمله الوعيد، وليس مخللا في النار إلا إذا كانت بدعته مكفرة كالجهمية والرافضة. وهذه الفرق يجب التحذير منها، وقد بين الله تعالى كيفية التعامل معها، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا، حيث خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ووصفهم بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ثم أمر حذيفة إن أدركه ذلك بقوله: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المقصد الخامس في الكلام على الجماعات والرد على بعض أخطائها. المسألة الأولى تتعلق بالجماعات كحكم عام والموقف منها، وهل تدخل في الفرق الهالكة؟ والجواب عن ذلك أن كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال، هذا هو الحكم العام، كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو ضال منحرف على غير الطريق. والجماعة من حيث المعنى الشرعي ليست إلا واحدة، ليس عندنا إلا جماعة واحدة، هي جماعة أهل السنة، جماعة الحق، جماعة المسلمين. وأما هذه الأحزاب فإن سميناها جماعات فمن حيث اللغة ومن حيث العرف الذي اقتضى أنها تسمى جماعات، لكن من الناحية الشرعية فليست هذه الأحزاب بجماعات، وإنما هي أحزاب وفرق. وهذه الجماعات جماعات منحرفة ويجب التحذير منها، وليست على السنة والطريق، جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وما أشبه ذلك، كل هذه الجماعات على غير السنة والطريق. والدليل على ذلك أمرين، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أنها تتنافى مع لزوم الجماعة، هذا هو الأصل الذي ذكرناه قبل ذلك، وهو لزوم الحاكم الممكن والبيعة له والسمع والطاعة. فهذه الأحزاب لا تقوم على هذا الأصل، بل هي تقوم على خلافه، تعقد البيعة والإمارة لغير الحاكم الممكن وتدين له بالسمع والطاعة وتعقد له بيعة، فهذا ليس لأحد إلا الحاكم الممكن، وكونه يعقد لغيره فهذه بدعة في الدين وانحراف، وهذه هي الحزبية التي نحذر منها ونحاربها. وهذا الأمر في الأصل من سمات الجاهلية، فإن من سمات الجاهلية تفرقهم واختلافهم أنهم كانوا غير مجتمعين على إمام واحد، ولم يكن لهم حاكم واحد يجمعهم ويحفظهم من التفرق والاختلاف، فكانوا متفرقين مختلفين، يقاتل بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، حتى جاء الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما عليه أهل الجاهلية، بعث بالجماعة والسمع والطاعة والاجتماع تحت حاكم واحد. فهذه الأحزاب تخالف هذا الأصل وتعقد البيعة لغير الحاكم الممكن، وهذا أمر لا يجوز في الدين وهو بدعة. الأمر الثاني في بيان انحراف هذه الجماعات أنها في نفسها على مناهج باطلة. إذا تأملنا في مناهجها وتعرفنا عليها وعرضناها على الكتاب والسنة وأقوال العلماء ومنهج السلف فإنها تخالف ذلك. فمثلا جماعة الإخوان في اعتقادهم منحرفون في باب الأسماء والصفات، مثلا ليسوا على السنة. في باب السمع والطاعة ليسوا على السنة. جماعة التبليغ نفس الأمر. وإذا فتشت أيضا في بقية الاعتقادات فإنك تجد انحرافا، تجد أنهم على منهج الأشاعرة أحيانا، وعلى منهج المعتزلة أحيانا، وعلى منهج الصوفية أحيانا كما عند جماعة التبليغ. والتصوف أيضا موجود عند الإخوان في أصل نشأتهم وفي بعض تصرفاتهم. فهذه الانحرافات التي توجد في مناهج هذه الأحزاب دليل واضح على أنها ليست من السنة في شيء، وعلى أنها منحرفة على غير الطريق. الأمر الذي ذكرناه قبل ذلك أن كل من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول أو جزئيات كثيرة تنبئ عن خلل في التأصيل. الجزئيات الكثيرة كمثل تتبع الرخص والشواذ، فمن تتبع رخص العلماء التي تخالف الأدلة الواضحة واتخذ ذلك أصلا له فإن هذه جزئيات كثيرة تنبئ عن مخالفة في التأصيل، وهذا يكون مبتدعا منحرفا يحذر منه. فكل من خالف أهل السنة في أصل من الأصول أو جزئيات كثيرة فإنه يدخل في 72 فرقة ويشمله الوعيد. وأما من ناحية التخليد في النار فإنه ليس مخلدا فيها إلا إن كانت بدعته مكفرة كالجهمية والرافضة، والكلام على ذلك تفصيلا ليس محله الآن. وأما الموقف من التحذير منها فهذه الفرق يجب التحذير منها، وهذا واضح، إذا كانت منحرفة فالواجب هو التحذير منها وبيان حقيقتها للناس. وقد بيّن الله تعالى كيفية التعامل معها فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالسبيل الواحد هو ما عليه أهل السنة والجماعة، جماعة المسلمين، والسبل هي الأحزاب والفرق والمناهج المختلفة التي تخالف جماعة أهل الحق. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون في آخر الزمان قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ووصفهم بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذه هي الخطورة، أنهم ليسوا أعداء ظاهرين، ليسوا كفارا ظاهرين واضحين، إنما هم يتكلمون بلساننا، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون معنا الصلاة ويصومون ويحجون. فهم يتكلمون بألسنتنا، هم في الظاهر معنا، لكنهم في حقيقة أمرهم منحرفون على غير السنة والطريق. ثم أمر حذيفة رضي الله عنه إن أدركه ذلك بقوله: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. في هذه الحالة تبتعد عن هذه الفرق والأحزاب وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا هو الموقف من هذه الأحزاب، لا يجوز الانتماء إليها ولا الدخول فيها، إنما الواجب في اعتزالها وتركها ولزوم جماعة أهل السنة وما عليه المسلمون. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، هل تعتبر هذه الفرق من قبيل المدارس الفقهية؟ وما هو ضابط العمل الجماعي الصحيح؟ قال: هذه الفرق تختلف عن المدارس الفقهية في أمرين. الأمر الأول: المدارس الفقهية ليس فيها نظام حركي ولا تكوين حزبي ولا إمارة وسمع وطاعة، فهي ليس فيها مخالفة لمفهوم الجماعة بخلاف هذه الفرق. الأمر الثاني التي عند المدارس الفقهية إنما هو اجتهادات في مسائل الفقه دون مسائل العقيدة والمنهج وأصول السنة، بخلاف هذه الفرق فإن الخلاف عندهم في العقيدة والمنهج وأصول السنة. وأما العمل الجماعي الصحيح فهو الذي يكون في إطار الجماعة ولا يشوبه تحزب ولا بيعة ولا منازعة لحكام المسلمين ولا يتميز باعتقاد مخالف.
من الشبه التي يروجها أصحاب الأحزاب ومن يدافع عنها أن هذه الأحزاب من كالمدارس الفقهية المعروفة، المذاهب الفقهية كالمذاهب الأربعة المشهورة، فمنهم من يعتبر هذه الأحزاب بمنزلة هذه المذاهب الفقهية. والسؤال أيضا عن ضابط العمل الجماعي الصحيح، هذا أيضا من الشبهات التي يروجها من يدافع عن هذه الأحزاب، يعتبرون أنها من العمل الجماعي الصحيح الذي يدخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالجواب عن ذلك أن هذه الفرق تختلف عن المذاهب الفقهية في أمرين. الأمر الأول أن المذاهب الفقهية ليس فيها تنظيم حركي ولا تكوين حزبي ولا إمارة وسمع وطاعة، ليس فيها أمير يعقد له سمع وطاعة ويدان له ببيعة بخلاف الحاكم الممكن، هذا ليس موجودا في المدارس الفقهية. فالمدارس الفقهية من جماعة المسلمين، ليست خارجة عنها. الأمر الثاني أن الموجود عند المذاهب الفقهية إنما هو اجتهادات في مسائل الفقه، الاختلاف الذي بين المذاهب هو اختلاف في مسائل الفقه، فكل مذهب له أصوله التي يعتمد عليها وله الفروع التي يبحثها ويتكلم فيها، إن اختلفوا في مسألة فهي لا تعدو كونها مسألة فقهية، فهذا من قبيل الاختلاف في الفروع الذي لا يضر. وأما الاختلاف في الأصول في الاعتقاد والمنهج فإنه ليس موجودا عند هذه المذاهب الفقهية، اللهم إلا ما هو موجود عند الحنفية من الخلاف في مسألة الإيمان، وهذا لا يناسب هذا المقام، لكن الأصل أنه ليس هناك اختلاف في الاعتقاد ولا المنهج. وأما هذه الأحزاب فإنها مخالفة في الاعتقاد والمنهج، ليست على أصول السنة وما عليه منهج السلف الصالح. وأما العمل الجماعي الصحيح فهو الذي يكون في إطار الجماعة ولا يشوبه تحزب ولا بيعة ولا منازعة لحكام المسلمين ولا يتميز باعتقاد مخالف، العمل الجماعي الصحيح كمثل مجموعة من طلبة العلم يتعاونون في المذاكرة مثلا، يذاكرون ويسأل بعضهم بعضا ويعاون بعضهم بعضا في الطلب. هذا مثلا حضر الدرس فأتى بما كتبه وأطلع عليه إخوانه، هذا حضر الدرس فسجله وأتى به لإخوانه لكي يسمعوه. هذا هو العمل الجماعي الصحيح، ليس فيه بيعة لغير الحاكم، ليس فيه تحزب، ليس فيه إمارة، ليس مخالفا لجماعة المسلمين التي نعرفها. فهذا إن كان كذلك فهو داخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أما العمل الجماعي الحزبي الذي فيه تنظيم وحركة وبيعة وسمع وطاعة، فهذا هو الذي نحذر منه وهو الموجود عند الأحزاب التي نتحدث فيها. نعم.
قال وفق الله مسألة: ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟ قال: هذا الخروج بدعة من وجهين. الوجه الأول أنه مبني على نفي العلم وعدم تعلم المسلم ما يجب عليه في اعتقاده وعمله. الوجه الثاني: هذا الخروج المرتب بهذه الصورة هو بدعة في نفسه، أن يرتب 40 يوما يترك فيها أهله ويخرج مع الإخوة، ولم يكن هذا الخروج معروفا عند السلف، فضلا عن كون هذه الفرقة مبتدعة فهي صوفية عصرية كما وصفها الإمام الألباني رحمه الله تعالى.
هذه مسألة في حكم الخروج مع جماعة التبليغ. جماعة التبليغ معروفون بهذا الخروج الذي يقولون فيه خروج في سبيل الله، يخرجون فيه إلى مناطق مختلفة وأماكن متعددة بتنظيم معين، يدعون فيه الناس، يدخلون عليهم في بيوتهم أو يدخلون في المقاهي والمنتديات أو ما أشبه ذلك. فهذا الخروج الذي يسمى بالخروج في سبيل الله ما حكمه، وهل يجوز للمسلم أن يخرج فيه أم لا؟ الجواب أن هذا الخروج بدعة من وجهين. الوجه الأول أنه مبني على نبذ العلم وعدم تعلم المسلم ما يجب عليه في الاعتقاد والعمل، فهذا الخروج مبني على ذلك، ليس فيه طلب للعلم. وهذه الجماعة سمتها هكذا أنها لا تتعلم، عندهم جهل عظيم، لا يطلبون العلم ولا يتعلمون ما يجب عليهم من أمور دينهم، بل يقدمون الدعوة على ذلك، يقولون دعوة العصاة مقدمة على تعلم العلم. وهذا خلل في الأصول، لأن من نبذ العلم فقد سار على غير الطريق، هذه نتيجة واضحة، لا بد أن يكون منحرفا وعنده بدع. وهذه هي النتيجة المضمونة عند جماعة التبليغ، أن عندهم بدعا كثيرة وأنهم على منهج الصوفية كما ذكرنا. الوجه الثاني أن هذا الخروج في نفسه بدعة، هذا الخروج في حد ذاته بدعة، كونه ينظم بهذه الطريقة ويجعل له فترة معينة، أن هذه الفترة هي أفضل فترة يدعى فيها إلى الله تعالى، يعني يقولون 40 يوما في السنة تقريبا، يعني لا أذكر التحديد بدقة، لكن يجعلون تحديدات معينة، أفضل فترة في الأسبوع كذا، وأفضل فترة في الشهر كذا، وأفضل فترة في السنة كذا. فهذا كله بدع ما أنزل الله به من سلطان. نعم. فضلا عن كون هذه الفرقة مبتدعة فهي صوفية عصرية، وهذه هي النتيجة، لأن الصوفية الذين نعرفهم ما صاروا كذلك إلا لأنهم نبذوا العلم وقالوا عندنا مصدر آخر حدثني قلبي عن ربي، وتركوا العلم، تركوا الكتاب والسنة والعلوم الشرعية، فصاروا على ما نعرفهم، الخلل في مسائل التوحيد والخلل في مسائل الاعتقاد. فجماعة التبليغ لابد أن تصل إلى نفس النتيجة، لأنهم نبذوا العلم وتركوه ولم يهتموا به، فالنتيجة أنهم صاروا على منهج الصوفية، تجد عندهم نفس البدع التي هي عند الصوفية في باب التوحيد والاعتقاد، عندهم وحدة الوجود، وعندهم خلل في الأسماء والصفات، وعندهم خلل في مسائل العبادة، يأتون بالأذكار المبتدعة والأوراد المستحدثة، هذا كله صار موجودا فيهم. فضلا عن القبورية، عندهم أيضا قبورية، عندهم لجوء إلى أصحاب القبور واستغاثة بها وما أشبه ذلك. فهذا هو منهج الصوفية تماما، لا بد أن يكون موجودا ما دام العلم قد نبذ. نعم.
قال رفق الله مسألة: هل ينسب إلى هذه الفرق من هو على السنة ظاهرة ويخالف أصول هذه الفرق لكنه يدعو إلى هذه الفرق؟ قال: الذي لا يتبرأ من الضلالات يكون كمن وقعها، ولا ينفعه أنه في نفسه خال منها حتى يترك هذه الفرق ويتبرأ منها.
الدين ولاء وبراء، والسنة ولاء وبراء، لا بد أن يكون الأمر هكذا. فإذا كان الإنسان في نفسه على الجادة فإن هذا لا يكفيه حتى يتبرأ ممن خالف الجادة. فالمسلم لا يكون مسلما حتى يتبرأ من الكفار، والسني لا يكون سنيا حتى يتبرأ من أهل البدع، والمطيع لا يكون مطيعا حتى يتبرأ من أهل المعصية. هذا كله من أصول ديننا، أصل الولاء والبراء أصل عظيم في الدين. فمن كان على السنة ظاهرا وخالف أصول هذه الفرق لكنه يدافع عنها ويقول: يا جماعة لا تسقطوها، لا تحذروا منها، وجودها فيه خير، لا نريد أن نضيع هذا الخير. فهذه طريقة الموازنات التي يأتي بها من يأتي في هذا المقام، وهذا غلط عظيم، لأن البدع التي عليها هذه الأحزاب تجب ما هو موجود فيها من الخير، لأن الخير إذا كان يؤدي إلى بدعة ويؤدي إلى أمور مخالفة لما عليه أهل الحق فإنه لا يعتبر به، كما هو الشأن عند الفرق من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن شابههم. فنحن لا نعتبر بما عندهم من الخير، لأن البدعة التي هم فيها أعظم وأكبر. فكذلك الشأن عند هذه الأحزاب تماما. نعم.
قال رفق الله السلام: ما تقول في من يقول إن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافحتهم ومصادقتهم؟ قال: هذا القول لحسن البنا مؤسس فرقة الإخوان المسلمين، وفيه خلط وتضليل، لأن اليهود والنصارى وكل من هو على غير دين الإسلام يجب اعتقاد أنه كافر، لقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا من حيث الاعتقاد. أما المعاملة الدنيوية فنفرق بين المحارم والمسالم.
هذا سؤال عن مقولة قالها حسن البنا الذي أسس حزب الإخوان المسلمين. مقولته هذه أن خصومتنا لليهود ليست دينية، وإنما هي في سبيل الأرض، يعني هم أخذوا أرضنا واحتلوا بلادنا، فالمنازعة في هذا لكنها ليست في الدين. ويقول: القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم، يريد قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالمشكلة في من أخرجنا من ديارنا وقاتلنا في الدين، فاليهود أخرجونا من ديارنا، فالخصومة معهم في هذا لكنها ليست في الدين. فهذا خلط وتضليل. كيف يقول مسلم إن الخصومة مع اليهود ليست دينية؟ يعني هل نحن وهم سواء؟ هل نحن وهم في منزلة واحدة؟ هل الكل يدخل الجنة؟ هذا هو السؤال. هل اليهود يدخلون الجنة أم لا؟ هل هم مؤمنون أم لا؟ هذا هو السؤال. فالجواب الذي لا يتردد فيه مسلم أن اليهود كفار، وأن أهل الكتاب كلهم كفار، كل من يدين بغير دين الإسلام فهو كافر، والقرآن الذي أشار إليه ذلك الرجل هو الذي بيّن تكفير هؤلاء. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، من هنا بيانية ليست تبعيضية، من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا، أولئك خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والله تعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالقرآن نفسه يصرح بكفرهم، فكيف يقال إنهم ليسوا كفارا والخصومة إنما هي على الأرض؟ وأما المعاملة الدنيوية فهذا هو الذي جاءت فيه الآيات: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره. فقوله تعالى: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذه هي المعاملة الدنيوية. المعاملة تكون بالحسنى والمعروف ما دام أنهم لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من بلادنا كأهل الذمة الذين يعيشون معنا في بلاد المسلمين. هؤلاء نحسن إليهم في المعاملة، نعاملهم ببر ومعروف وخير، لا نظهر لهم الشر، ونحفظ لهم عهدهم وذمتهم، لا نعتدي عليهم ولا نتخطى الحدود الشرعية في التعامل معهم. هذا كله هو المشروع الذي جاء به الدين. وأما الاعتقاد فهم كفار، لا يجوز الاعتقاد بأنهم مسلمون أو موحدون أو ناجون في الآخرة، كل هذا من الضلال العظيم، بل هو من الكفر بالله تعالى. من نواقض الإسلام عدم تكفير الكفار أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم كما مر معنا في نواقض الإسلام. طيب، نكتفي بهذا القدر.